أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في أنه كلام الجماعة لو عمل بالبراءة قبل الفحص، فهناك كلام في أنه هل يستحق العقاب وصحة عمله الواقعي. الكلام في استحقاق العقاب، قال الشيخ: أما في العقاب فالمشهور بين الأعلام أنه إذا خالف الواقع، لا مجرد المخالفة، يعني لا مجرد العمل بالبراءة، عمل بالبراءة لوحده لا عقاب عليه. العقاب إذا عمل بالبراءة وتبين قبل الفحص وتبين أن عمله بالبراءة غير موافق للواقع، يعني وتبين أن الموضوع كان محرما مثلا، كما كمثل الشيخ، قال المشهور أنه على مخالفة الواقع لو اتفقت، يعني المخالفة. فإذا شرب العصير العنبي من غير فحص عن حكمه، فإن لم يتفق كونه حراما واقعا تبين حلال ما بيشكال، فلا عقاب عليه. ولو اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير لا على ترك التعلم. هذا الشيخ اللي قال بالحقيقة مشهور الأعلام على أنه العقاب هو على مخالفة الواقع. سوجه العقاب شنو؟ الشيخ قال أما الأول يعني قصده مو وجه العقاب، عكسه وهو عدمه باعتبار، قال فالمشهور أن العقاب على مخالفة الواقع، فيكون قبل عدم العقاب على عدم مخالفة الواقع. هذا باعتبار في طيات الكلام، فجعل الشيخ أول وثاني. فالأول قصد أنه لماذا لا يعاقب إذا لم يصادف الواقع، مع أنه تخلف في الفحص، قصر في الفحص، وقال لعدم المقتضي للمؤاخذة. مقتضي العقاب ما هو؟ ما عندنا مقتضي، حرام ما فعل هو، وعمل بالبراءة، صحيح لم يفحص عن الحكم لكن لم يرتكب الحرام، ما شرب العصير المحرم، فلعدم المقتضي للمؤاخذة. عدا ما يتخيل من ظهور أدلة وجوب الفحص وطلب تحصيل العلم في الوجوب النفسي اللي تقدمت المسألة الثانية اللي أشرنا، قلنا ضعف الدليل فيها، اللي تقدم الكلام به أن أدلة طلب التفقه وغيرها بناء منهم على أن العلم واجب لنفسه، خو يصير بعد هنا مخالفة التعلم مخالفة واجب، فيصير معاقب على ترك التعلم، بس هاي مو تامة. لماذا الشيخ قال تخيل؟ يعني من تخيل هذا الحكم، تخيل أن هذه الأدلة تدل على الوجوب النفسي في التعلم، فحينئذ يحكم هنا بالعقاب على ترك التعلم، ترك الواجب بلا إشكال. لكن بالحقيقة تقدم إحنا الإشكال، قلنا هاي النصوص مظاهرة بوجوب التعلم، طريقية، هاي طريقية إلى تحصيل العلم، إلى تحصيل الحكم الشرعي. فإذا طريقية فالطريق ما له عقاب، مقدمي وجوب مقدمي لا عقاب عليه. المهم من التعلم عدم الوقوع في الحرام، هو ما وقع في الحرام، أفرض لم يتعلم لكن لم يقع في الحرام وفلا شيء عليه. فعدم العقاب لعدم المقتضي، وما عدنا إلا أدلة وجوب التعلم نفسيا ومتامة. وأما الأول هذا عفو وهو مدفوع، أما الأول فلعدم المقتضي للمؤاخذة عدا ما يتخيل من ظهور أدلة وجوب الفحص وطلب تحصيل العلم في الوجوب النفسي، وهو مدفوع بأن المستفادة من أدلته بعد التأمل إنما هو وجوب الفحص لئلا يقع في مخالفة الواقع، كما لا يخفى واللي قدمنا الكلام به في الأمر الثاني الذي استدلوا بأنه يجب التعلم من أجل آيات التفقه، لا يتفقه في الدين وغيره. ذن نحن نتقدم الكلام كما قلنا، هذه مو دالة على وجوب الفحص نفسيا، وإنما مقدمة لمعرفة لئلا يقع في الحرام، والمفروض هو لم يقع في الحرام، فما عندنا دليل على العقاب على مجرد ترك التعلم، ترك الفحص والعمل بالبراءة، ماكو دليل عليه إلا على مخالفة الواقع. أو أيضا تخيل، هذا كله تخيل مدفوع، التخيل مدفوعون. وأيضا هناك تخيل آخر هم تقدم الكلام فيه تفصيلا، وهو قضية التجري، أنه ما عدنا إلا أنه وقع في الحرام متجريا باعتبار هو مأمور بالفحص ولو مقدمة، فهو ترك المقدمة وارتكب ولكن لم يقع في الحرام. ما تقدم عندنا من كلام في التجري هناك. والشيخ كما قال هم قدمنا فيه كلام تقدم أنه ممنوع في المورد صغرى وكبرى. هم كبرى ممنوعة، كبرى كبرى حرمة التجري ما عندنا، الشيخ تقدم من عنده ما بانع ليها. وصغرى المورد أن هذا ليس من موارد التجري أصلا، لأنه هو براءة باعتبار ما عنده، هو صح لم يفحص بس مو هنا نخو هو احنا تقدم عندنا احدى يعني الصغرى اللي هنا جاي نقحها الشيخ انه اذا كان الاقدام لا بقصد الحرام، قدم صور هو جعل، اذا كان الاقدام لا بقصد الحرام، قصد بالعكس عدم الوقوع في الحرام، قال هذا اول كلام من صدر يصدق عليه عنوان التجري.
هو امر اخر ممكن العقل يفرق انه بين اذا لو اصاب فيعاقب يرفع العقاب بلا اختيار،
يعني اللي هو هناك تقدم من عنده قسم انه اذا كان الاقدام تاره رغبه في الحرام ولو من طريق البراءه مثلا، او تاره لا مو رغبه في الحرام ما عنده رغبه بس هو يعمل البراءه يعني بدون فحص، بس هو ما عنده اقدام على الحرام يعني اصلا ما عنده نيه في الحرام باعتبار جاي يعمل البراءه مو لاجل ان يقع في الحرام، لاجل ان يتخلص من الحرام ما عنده مشكله، هذا اصلا قد لا يصدق عليه عنوان التجري اصلا. تقدم عند الشيخ اشار الى هذه النقطه، تذكرون انه القصد الى اثر، يعني تارى يقدم على العمل بالبراءه وهو يريد يرتكب الحرام بس من طريق الشرع، هذا قد يدخل في التجري. اقعدنا لا اصلا قد لا يصدق عليه تجري عنوان، لان هو لم يقصد بفعله الحرام، عمل بالبراءه قبل الفحص مو حتى يقع في الحرام، لا هو يتخلص من الحرام ما عنده مشكله، فلذا اعمل البراءه، فهو وصحيح لم يقصر في الفحص بس عمله بالبراءة ليس لأجل الوقوع في الحرام أو 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 الوقع يعني في فيما يخالف الشارع، هذا قصر حتى صغرى البراءة قد صغرى التجري ما يصدق عليه، فلذا الشيء قال هذا مدفوع أصلا صغرى وكبرى كما تقدم هناك الكلام بيه بالتجري تفصيلا، فما عندنا يعني وجه للقول بالعقاب على ترك الفحص إلا احتمال التجري واللي هو مدفوع، وعدا ما يتخيل من قبح التجري بناء على أن الإقدام على ما لا يؤمن كونه مضرة كالإقدام على ما يعلم كونه مضرة، هذا بناء على أن هذا التجري هذا من أقسام التجري، كما صرح به جماعة منهم الشيخ في العدة وأبو المكارم في الغنية، لكن قد أسلفنا الكلام فيه صغرى وكبرى، هذا تقدم الكلام حتى لا يعاد، فما عدنا الآن دليل على أنه يستحق العقاب بمجرد عدم تعلمه وفحصه عن الأدلة والعمل بالبراءة، نعم ما عندنا إلا أنه إذا وقع بالحرام يعاقب، وأما الثاني هاي أنه العقاب على وقوعه في الحرام، فإحنا عندنا أمرين، عندنا الأمر الأول لا عقاب على أصل التعلم لا يعاقب، أنه لماذا لم يفحص يعني قصدي لم يفحص عن الأدلة وعمل بالبراءة، الشغل هذا ما عليه عقاب إلا ما يتخيل من الأمرين الذي دفعناهما، أما العقاب على لو وقع في المعصية نانا كما إذا أعمل البراءة كما الشيخ هو مثل له شرب عصيرا أعمل فيه البراءة أصالة الحل قال براءة من الحرمة، ثم شرب العصير تبين هذا عصير محرم، أن عصير العنب مثلا إذا غلاه يحرم هو ما بناء ما يحرم على حال عصير الزبيب، قال أما الثاني يعني هو العقاب على لو اتفقت الحرمة فلوجود المقتضي، مقتضي للعقاب هنا موجود، وما هو المقتضي؟ قال هو الخطاب الواقعي الدال على وجوب الشيء أو تحريمه، الشيخ قال أول شيء أن الظاهر من الأدلة أن الشارع في مقام العقاب على المعصية العقاب على الحرمة الواقعي مو على الحرمة الواصلة، هذا كلامهم عندهم في أن العقاب الشارع حينما جعل عقاب مثلا على شرب الخمر هل على الخمر المعلوم لو على الخمر الواقعي، الظاهر العقاب على الخمر الواقعي يبقى غايته العلم منجز لها له مو أكثر، مو أن العقاب على العلم، فإذا واحد يعني مو العقاب مر العقاب على من يعلم بكونه خمرا، مر العقاب على شرب نفس الخمر، ظاهر الأدلة العقاب على شرب نفس الخمر ويبقى العلم شنو منجز لهذا، في موردنا الشيخ أشار قال العقاب بما أن الأدلة ثابتة العقاب على الأصل على شرب الخمر الواقعي فيستحق العقاب، يبقى عندنا وين الكلام في التنجيز وعدمه أنه هذا ما يعلم بكونه حرمة محرما، هذا هنا ما يندفع عن العقاب لأنه عنده وجوب الفحص عند العقل يدفع للفحص، فهو حيث قصر في الفحص لا يكون كمن لا يعلم رأسا، هذا الفرق بينه يعني العلم وعدمه. هنا راح يفرق إذا كان لا يعلم ومعذور في عدم علمه بعد عقاب ماكو من حيث عدم منجزية العقاب، مو أن العقاب على العلم، العقاب على الواقع.
ها
كما إذا فحص وتبين الحل ثم تبين الحرمة بعد ذلك هنا يكون معذور. فمعذور مو من جهة أن الواقع لا عقاب عليه، لا، العقاب على الواقع، على شرب الخمر الواقعي، لكن العلم منجز. هذا هنا الفرق. فإذا كان العلم منجز في موردنا حيث هو عند دليل عقلي بوجوب الفحص، فتقصيره في الفحص جعلك العالم فيستحق العقاب من هذه الجهة. فالفرق هنا راح يكون، هذا الشيخ جاي يشير لها النقطة أنه انتبه لهذه هذا المطلب. فبما أن العقاب فيه على وجوب الشيء أنه هو الخطاب الواقعي مقتضي هذا، الخطاب الواقعي بحرمة هذا الشيء الموجود يعني العصير العنب الذي غلا الدال على وجوب الشيء أو تحريمه، وهذا الخطاب هذا كافي في العقاب، ولا مانع منه من العقاب عدا ما يتخيل من جهل المكلف به. هذا هنا باعتبار عدم منجزية، هذا الجهل في موردنا غير قابل للمنع لا عقلا ولا شرعا. في موردنا لا العقل يعذره ولا النقل يعذره، أما العقل عدم معذريته فلا يقبح مؤاخذة الجاهل التارك للواجب إذا علم أن بناء الشارع على تبليغ الأحكام على النحو المعتاد المستلزم لاختفاء بعضها لبعض الدواعي، وكان قادرا على إزالة الجهل عن نفسه. بعد ما يكون عنده هنا كما قلنا وجوب الفحص، إذا هو يعلم أن الأحكام الشرعية جاءت عن طريق الرسل والأوصياء، لكن قد هو ضياعها أمر متعارف في الأحكام، ويمكن يكون في واحد يفحص يسأل عنها يتبع حتى يجد حتى يصل، فبعد حينئذ ما عنده معذورية يقول بعدم البيان، ولا بيان أكو أنت كن رح تحقق عن البيان، مو البيان غير موجود. مثل ما الآن في عصورنا صار قضية الرسالة العملية يعني متعارف الفقيه مثل آراء تكون في طيات الرسالة العملية، مو يجي يطلع يقعد على يضل يعني بالفضائيات يحكي به. فبعد هنا مصر واحد يعمل بشيء قبل أن يرجع إلى الرسالة العملية، يدري أكو مكان يقدر هم يرفع شبهته، مو ما يقدر بعد ما يجوز العمل قبل الرجوع إلى المصدر، بعد معذر ما عنده كما يقول الشيخ ماكو عندنا غير يعني مانع العقل عقوب العقاب بلا بيان، عقوب العقاب بلا بيان ما ينفعك في المقام. هذا ما كان من العقل. وأما الناقل قد يقال بأن عندنا روايات البراءة كافية، الشيخ قال هم تنفع. لماذا؟ لقد تقدم عدم دلالته على ذلك، يعني عدم دلالتها على وقوع البراءة في حال إمكان الفحص، فإن الظاهر منها ولو بعد ملاحظة ما تقدم من أدلة الاحتياط اختصاصها بالعاجز. فأدلة البراءة تقدم عندنا احنا، بس قلنا احنا هيث اكو عندنا روايات الاحتياط، مقتضى الجمع بين الروايتين أن روايات البراءة حجة في حال عدم العجز عن الفحص أو عن الوصول، يعني بعد الفحص وعدم وجود الدليل البراءة تعمل، ما يعمل الاحتياط. بس خلا إشكال أنه أدلة البراءة قاصرة عن مورد القدرة على الفحص وعدم الفحص، هذا هم النقل هم ينفعه، فلا العقل يمنع العقاب عنه ولا النقل يمنع العقاب عنه، لا يقدر يتمسك بأدلة العقل قبع عقاب بلا بيان، ولا يقدر يتمسك بأدلة البراءة روايات البراءة في دفع العقاب. فالعقاب واقع عليه إذا صادف خلاف الواقع وعمل بالبراءة قبل الفحص، مضافا يضاف إلى ذلك ما تقدم في بعض الأخبار المتقدمة في الوجه الثالث اللي هي تقدمت عندنا الأدلة التي المؤيدة بغيرها، روايات القسم الثالث اللي تدفع ثالثا اللي قال عنها الشيخ هذا هنا هاي قضية المجدور اللي مرت علينا، رواية المجدور ألا تعلم هل يعني قتلوه ألا تعلموا أو سألوا، وهذه مؤيدة بمثل بغيرها من الروايات مثل رواية تيمم عمار المتضمنة لتوبيخ النبي صلى الله عليه وآله إياه بقوله أفلا صنعت كذا. روايات عمار لابد مر عليكم في قضية التيمم، روايات عمار تيمم عمار عندنا عدة روايات، طبعا هي لسانها الأول غريب عن النبي صلى الله عليه وعن طريقة النبي صلى الله عليه وآله، عندنا هنا طبعا هنا مشكله بين صحاح، فانا قلت اذكرهن لانه قد يصير محل شبهه مرات يعني الكلام. الروايات بين هن هي ما طبعا توبيخ النبي على التاويل اللي راح يعني نفهمه من الروايه. الروايه ما بيها توبيخ، روايات متعدده. الروايه الاولى الشيخ رحمه الله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم فقال: إن عمارا أصابته جنابه فتمعك كما تتمعك الدابة، يعني قام يفر نفسه بالتراب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يهزأ به. هاي العبارة الأولى، النبي خو مو طريقته يعني يستهزئ بواحد أو كذا: يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة؟ فقلنا له، هاي الساعة خلصت الرواية، كيف التيمم يا ابن رسول الله؟ وضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه وفوق الكف قليلا. الرواية الثانية اللي هي هم أيضا عن الشيخ عن زرارة، هاي صحيحة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر له: يا عمار بلغنا أنك أجنبت، فكيف صنعت؟ سويت؟ النبي افتهم بالقضية، وكان عمر وياه ظاهر القصة، كان مجموعة من الصحابة طالعين، فعمر لم يصلي، قال ما عدم مجنب وأجنب، يعني المجنب بقى يصلي. عمار قال: لا أكو عندنا تيمم، كن أكو. فقال: كيف صنعت؟ قال: تمرغت يا رسول الله في التراب. فقال: فقال له النبي صلى الله عليه وآله: كذلك يتمرغ الحمار، أفلا صنعت كذا؟ يعني علمت. ثم أهوى النبي بيديه على الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح وجه وجبته. الرواية الثالثة هم أيضا عن أحمد بن البيزنطي عن عبد الله بن بكير عن زرارة، هم صحيحة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى عمار بن ياسر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني أجنبت الليلة فلم يكن معي ماء. قال: كيف صنعت؟ قال: طرحت ثيابي وقمت على الصعيد فتمعكت فيه. قال: هكذا يصنع الحمار، إنما قال الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، ضرب النبي يديه على الأرض ثم آخر له. الروايات ثلاثتين وبين يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يصدر منه طريقة هاي هذا البيان، وحدة يصفه بالحمار، وحدة يستهزئ به لهذه الروايات. السقد يؤخذ على هاي لسان الروايات مع أنها صحاح، شيخها معبر توبيخ، سألني ما بين توبيخ، وحدة بيها استهزاء، وحدة بيها يعني شبه يعني كأنه النبي عدم يعني عدم قبوله بالموضوع. ظاهرا أن الرواية هذه الرواية يعني القصة إحنا في المخارج عن محل كلام الشاهد، ظاهرا الرواية باعتبار بعد نزول آية التيمم مو قبلها، يعني قد يبدو هم بعضهم يفسروها قبل نزول آية التيمم. أخوانا عمار ما يدري ما له معنى النبي يستهزئ به، أفرض يعلم أخوه مو يستهزئ به، ده كانت قبل يعني آية التيمم نازلة متأخرة، عمار ما عنده معلومية بآية التيمم. يصير النبي من حقه أنه أخوه ما له معنى يستهزئ به ولا ينهى بعد، أخوه يكون يعلم يقول له ترى مو هالشكل، هذا تخطأان طريقة كذا. يبدو أن من كلام حديث النبي كما قلت لكم النبي مو طريقة الاستهزاء والاستهانة بالطرف الآخر، بس حيث أنه آية التيمم كانت نازلة وعمار ما مستفسر عنها، فالنبي يريد يبين أنه شوف أنت اضطريت أن تفعل كما يفعل أجلكم الله الحمار لأنك ما سألت، وإلا لو سائل قبل هاي القضية يعني سائل عن دينك ما اضطريت للعمل الفلاني، كأنما النبي جاي ينبه القضية. وإلا عبارة الشيخ توبيخ النبي ماكو توبيخ، وما قال أفلا صنعته، ما قال له ليش ما سألت. هنا التوبيخ هذا كأنه يعني الشيخ اللي يستشهد بهن كأنه النبي نهى ليش يعني نبخة ليش ما سألت، ليش ما تساءل عن دينك مثلا، والنبي ما قال له هالشكل، النبي بالعكس يعني استهزأ بفعله، أن هذا أجلكم الله فعل الحمار. استهزاء النبي مو بعمار، وانا يعني كأنما استهزاء النبي يبدو بأن اللي ما يسأل عن حكم الشرعي وعنده سابقة يقع فيها هكذا مشكلة، يعني أنت يا عمار لو سأل أنت آية التيمم نزلت أنت هم تحضر يم النبي ليش ما سألت عن طريقة التيمم لما أجت فتيمموا صعيدا طيبا، ما قلت يا رسول الله شنو معنى تيمم صعيدا طيبا، يبدو هالشكل. لذلك النبي علم التيمم بعدين، ما قال الآن نزلت الآية، عمار قال له ما أدري ليش مدريني، ثم عمار ليش يتيمم حال ذاك الآخر اللي قال لك وش ماكو لا جنابة ما عدنا غسل ماكو فمن يتيمم، لابد مر عليه آية التيمم بس ما يعرف الطريقة. وسؤال الظاهر عمار ايش يمكن انه انا باعتبار اكو ايه التيمم ولا شنو الدليل على ان عمان يروح للتراب؟ ما عنده دليل خوف بالحقيقه، مو مشرع هو همات، بس لابد في ذهنه ايه التيمم، بس ما سال عن طريقه التيمم، لا النبي شارحه له او هو شارحه ما موجود كان مثلا، فعمار ما عنده خلفيه عن كيفيه التيمم. فاستهزاء النبي صلى الله عليه واله مو استهزاء بعمار، هذا هنا النقطه التنبيه، استهزاء بان يعني كل جاهل اذا اكو عنده مجال للعلم وما يتعلم قد يقع فيما وقعت فيه، يضطر يفعل افعال ما مناسبه، مثل اجلكم لو يفعل فعل الحمار بنا اساوي هذا التيمم، ولا لو كان انت سائل عن دينك قبل هذا ما تقع في هذه المشكله. فالظاهر الشكل، ولا قلت لكم لسان الروايات مو لسان النبي صلى الله عليه واله، هاي مو طريقته هو بان يستهزئ بالطرف الاخر. وبعضها اخو هاي الاخيره يبدو ان النبي هو استفزه، يعني هو ساله عمار اجنبي تخوي روح بينه وبينه يساله ليش قدام المسلمين وكذا، قصدي خو بيستهزاء بالطرف الاخر بس بيه تعليم مو استهزاء. انه الظاهر كما قلت لكم ان روايه التيمم سابقه النازله، عمار هم سامع بيها يعني يدري اكو تيمم، فبس اكو تقصير من عنده في السؤال، هو من سمعت انت اكو ايه التيمم وحكم جديد مفروض منك تسأل، مفروض ما مبتلي بيها، بس قضية بعد أحكام جديدة في الإسلام، استوك جاي للإسلام، الإسلام استوى جاي يجي، أحكام جاي تشرع، ليش ما استفسرت عن التيمم؟ لو بستفسر لكان ما تقع في هذه المشكلة، ما تحتاج تنزع هدومك وتتمرغ في التراب. فظاهر الرواية هذا، هذا توجيه الرواية، يعني ما عندي يعني، ولكن تكون بعضهم يجعلها أصلا قد يعني يحاول يدفعها للرواية، يقول أصلا ما نقدر يعني ما نعمل بها، يعني قصدي نتركها مو ما نعمل بها، يعني نترك لسانها لأن الظاهر منها قبل آية التيمم ما تناسب ذلك، قبل آية التيمم ما تناسب وضع النبي صلى الله عليه وآله، ما له معنى يستهزئ بعمار وما عنده دليل، هو في الحقيقة استوهى نازل آية التيمم مش مدري، بس يبدو هكذا. بالعكس أنه استشهاد النبي بقوله تعالى قال الله تعالى تيمموا صعيدا طيبا، يعني أكو آية نازلة بالتيمم وهاي موجودة وأنت ويا المسلمين تقرأ قرآن وما سأل عنها، فلما وقعت بالحكم الشرعي تمام مثل حكمك الشرعي اضطريت أن تعمل ما لا يعمله المؤمن العاقل بوضع طبيعي. فهذه الرواية هم كأنما شاهد على أنه يلزم السؤال، طبعا هي ما بها مو دليل، ليش قال مؤيدة مو دليل على يجب السؤال، هذه ما بها إلا أنه الميسل يقع في هذه المشكلة، أما حرام خو ما قال للنبي حرام، وإلا يقع في خلاف الواقع، بس خو حرام لو مو حرام ما قال للنبي هذا ما يجوز، يجب عليك السؤال حتى تنفعنا في حرم في وقع يعني في استحقاق العقاب. نعم، وقد يستدل أيضا للمورد بالإجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع مع أنهم جاهلون بها، هذا اللي يتقدم هم عندنا الكلام به أنه الأحكام تعم الجاهل والعالم واختصاصها بالعالم ما يمكن، يتقدم من عندنا الكلام. الشيء قال هم أيضا بعضهم استدل بهذا الإجماع على تكليف الكفار بالفروع، معناه شلون يعني استدلوا فيه؟ أنه لا إشكال ولا ريب، جماعة يستدلون على أنه وإن كانت الأحكام تعم الجاهل والعالم، بس خو إحنا لا إشكال عندنا أنه إذا واحد كان جاهل بالحكم الشرعي يعني حين الجهل وما يعاقب، وما له معنى يعاقب الجاهل، لابد يعاقب على عدم تعلمه، وإلا الكافر ليش يعاقب؟ هو المفروض أصلا هو ما عنده يعني ما عنده علم بالشريعة، فلابد أنه وين العقاب يكون؟ أنه باستكمال الحجة بوجوب الفحص، هذه بما أنه هو كافر وعنده معلومية أكو دين أكو شيء اسمه دين، كن يفحص شوف دين الصحيح أو هذا الصحيح، إذا ما فحص معناه قصر في الفحص عن الدين الواقعي عن دين الإسلام عن الدين، فلما ما عرف الدين قصر في الفروع، فصار يعاقب على الفروع لتقصيره بالفحص، مو لأنه مجرد كون، ولا إذا قلنا حين جهليقه ما له معنى يعاقب، إذا واحد لا يعلم بحرمة الزنا أجلكم الله الزنا مو حرام، هذا فهو هذا ما يعلم أن الزنا حرام، ما يعرف أكو بالإسلام زنا حرام، بس هو لماذا لا يعرف؟ لأنه ما سأل، فكأنه ما عنده معذورية بكون عالم بأكو دين آخر غير دينه، هو هذا الكلام الجماعة اللي يقولوا في باب العقائد يجب الفحص عن العقيدة، أن العقيدة التقليد ما ينفع بيها الإنسان، من يدرك يعني يصير بالغ عاقل ويدرك أكو عقائد أكو أديان كن يفحص شوف دينه صحيح لو لا، لأن إذا احتمال أكو دين آخر صحيح ما يكون معذور لتقصير في الفحص. فالشيء قال هذا هنا هاي الإجماع على أنه معاقبون على الفروع، هذا قد يقال أنه يكفي دليلا هم أيضا في المقام على أنه من قصر في الفحص حكمه حكم الكافر اللي ما معذور، فكيف بالمسلم؟ وبعد أولى، والكافر ما معذور هو، فالمسلم اللي هو مقصر بالفحص عن حكم الشرعي أولى بعدم العذر راح يكون. نعم قد يقال فيه، الشيخ قال قد يشكل على هذا، قد يشكل أن معقد الإجماع تساوي الكفار والمسلمين في التكليف بالفروع كالأصول ومؤاخذتهم عليها بالشروط المقررة للتكليف. بعضهم كأنما أشكل قال خل الكفار لا يقلون عن المسلمين في حيثية التكاليف، وإحنا إنسان بشر، هو التكليف حيث أنه يرد على العالم، أما الجاهل بأصل التكليف قبل عقاب بلا بيان شمله، مو خارج عن الطريقة العرفية في يعني في مقام التكليف. فكما أن المسلمين الجاهل منهم بأصل البيان، هذا قاعد قبل عقاب بلا بيان شمله، خل الكافر هم مشمول، فالكفار المعاقبون على الفروع ما مشمولين إذا لم تصلهم الأحكام، ولا أقل من إدراك لوجوب الفحص. أما إذا ما أدرك ولو ما عند إيمان بأصل دعوة، هذا أول كلام يصلح الدليل، هذا يعني هذا المستشكل جاي يستشكل على الدليل، يقول هذا دليلكم بأن الإجماع كافي في المقام معاقبة الكفار على الفروع، هذا ما يصلح، لأن الكفار يعاقبون على الفروع كمعاقبة المسلمين على ترك الفحص، من واد واحد، كن أكو معذر لا أقل له عنده سبق علم ويقين بوجود أحكام، وهي الأحكام كن يخرج عن عهدتها كن الشكل، خل الكافر ما عنده إذا هو ما مؤمن بأصل الرسالة، ما عنده علم بوجود أحكام خارج عن عهدته، فما ينفع الدليل بهذه الصورة. صار واضح وجه الإشكال؟ أصل الدعوة أنهم مكلفون بالفروع كالمسلمين فيعاقبون كعقاب المسلمين، ومعناه المقصر بالفحص حالة من حالهم، وما يقل عن الكافر. هاي الدعوة، دعوة الأولوية. القائل يدين في الأولوية يقول ماكو بالحقيقة حتى الكافر وهو حال حال المسلم، أنه الفحص إنما يجب عليه إذا أكو عنده سابق حكم بوجود أحكام حتى يروح يفحص، أما إذا هو ما عنده سابق شيء وقاعد قف العقاب بلا بيان شمله، فتشمل الكافر والمسلم واحد هذا، فما يصلح هذا الدليل دليلا. قال وفيه أن معقد الإجماع تساوي الكفار والمسلمين في التكليف والفروع كالأصول ومؤاخذتهم عليها، لكن بالشروط المقررة للتكليف، وهذا لا ينفي دعوى اشتراط العلم بالتكليف يعني قبل العمل في حق المسلم والكافر، فقد يدعى هاي الدعوة أنه لا بد من العلم بالتكليف، لكن بالحقيقة هاي الدعوة تقدمت من الشيخ، قال أنه العلم بالتكليف السابق ينافي أن الاشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وهنا تقدم عندنا ما يمكن إناطة العلم بالعلم، الحكم بالعلم لأنه سابق عليه، أخذ المتأخر في المتقدم في المتأخر في المتقدم، هذا زم الدور. فهنا أنا أول الكلام، وإنما الجماعة الظاهر يكتفون بعقاب الكفار على الفروع هو هذا بوجود أصل الأديان، قضية إدراك لوجود دين وأن أكو دين مخالف لدينه، هذا كافي في المنجزية، هذا الظاهر دعواهم. فبعد ما يصلح الرد هذا أن معقد الإجماع فيما لو كان قد وصل يعني التكليف على القواعد، شروط التكليف مو العلم بالتكليف السابق، ما ينفع هذا، صير معناه العقاب مقيد بالعلم، وهذا قلنا ما يصير، يعني الأحكام تقييدة بالعلم أخذ المتأخر في المتقدم، فلا بد المراد من عدها يعني استدلال المستدل وهو معاقبة الكفار على الفروع يكفي في عقابهم العلم بأصل وجود تعدد أديان، هو هذا كافي الظاهر في المنجزية، الجماعة يذكروا في باب العقائد أن مجرد علم الإنسان بوجود عقائد متعددة هذا كافي في تنجز العقائد عليه، بعد كون يبحث ويصير من هنا مقصر إذا ما بحث عن العقيدة الحقيقية، فالكافر إنما لم يعذر لهذه العلة.
بس هو المفروض يعني أنه هذا الدليل اللي جابوه هذا لا يقدم ولا يؤخر، انه يعني واحد كلام بجواب الشيخ انه بالنهايه انا من عاقب عشان هل انا اعاقب المسلم لو لم يفحص وخالف الواقع، هل اعاقبه او لا؟ بالنهايه القضيه ترجع الى الظلم والعدل، تمام؟
اي ف
ونفس الشيء الكافر، يعني هذا الدليل اللي جابوه لا يقدم ولا يؤخر،
لا بالعكس، اي هو يعني الرد هذا، بس احنا نقول هذا الرد مو تام، الرد مو تام، لأن اتفاق الجماعة معقد إجماعهم على أن الكافر يعاقب على الفروع مو بعد علمه بوجود يعني يؤمن بالدين، إذا آمن بالدين الإسلامي هذا خرج عن محل كلامنا صار علمه، إحنا قلنا إناطة بالعلم تقدمه الشيخ رحمه الله قال إناطة الأحكام بالعلم هذا دور يلزمه الدور، فإذا يلزمه الدور معناه الكافر ما مناط العقاب بالعلم، لأن الأحكام تعم العالم والجاهل. فوين راح يصير عندنا العقاب؟ يعني في هذا المورد يعرضون الجماعة يقولون العقاب هنا على أصل العلم بوجود أديان، هذا كافي. إذا صار كافي فالمسلم الذي يعلم بوجود أحكامه، هذا كان إحنا كلامنا دليل العقل، يكفيه وجوب الفحص بعد، ما يعني ما يعذر إذا لم يفحص، كما أن الكافر لم يعذر إذا لم يفحص، كذلك المسلم لم يعذر إذا لم يفحص. هذا وجه الدليل، هو الاستدلال هذا وجهه. دفع الشيخ هذا بالحقيقة ما ينفع، يعني بالدفع، لأن هو الشيخ ما ارتضى بهذا الدفع. الشيخ اللي يقول هم صحيح الكفار ما لا يعاقبون، يعني يعاقبون بشروط العقاب وهو العلم بالتكليف. احنا نقول لشيخنا انت ما رضيت بالعلم بالتكليف سابقا، فمو يعاقبون على العلم، يكفي احتمال التكليف وهذا كافي في العقاب. والجماعة قالوا الكافر مشمول بالعقاب لاحتمال التكليف، بعد ما عنده دافع، ما يقدر يقول انا عند براءة، عندي انا براءة ما تنفعه.
بس الفرق بين المسلم والكافر انه الكافر حتى يصل للفرع لابد يؤمن بالاصل،
فهو فليش نقول فاحنا اذا الكافر مع عدم ايمانه بالاصل يعاقب على الفرع، فالمؤمن المؤمن المسلم المؤمن بالاصل اولى بالعقاب على الفرع اذا خالف ولم يفحص. صير هذا الدعوه، الدعوه هذا وجهه.
وهذا الاشكال يرد حتى في حديث الرعب، هذا روفي عما لا يعلمون،
بل
ان علم شرط هذا الدور.
ها هم يلزم دور اذا قلنا العلم، اذا العلم، اذا العلم هذا المراد من عنده. أما إذا قلنا يا ما لا يعلمون، ليش بيلزم الدور؟ لو رفع عنهم ما لا يعلمونه مو مأخوذ يعني الحكم المرفوع في النفس لسان الدليل، وإنما هذا في باب الباب المنجزية، يعني عدم وصوله ما منجز في حقك. ها على هذا كن ما منجز. أما هنا الكافر أن الدعوة اللي عندنا إحنا متفقين عليها في يعني في فقهنا أن الكافر يحاسب على الفروع كحساب المسلم، وجه حسابه شنو؟ يقولون خذ إذا التكليف مواصل خماكم من قبل العقاب بلا بيان. جماعة يفسروا هناك بهذا أن مجرد العلم بوجود أديان حتى لو لم يعلم بصدقها، أفرض هو باعتباره وليش لم يعلم بالقلة ما يبحث، مهم هنا لو باحث ما عندنا مشكلة، صار معذر. إيه إذا أفرضنا بحث وما وجد أن الدين الإسلامي دين حق، هذا معذر يكون إله، سأفرض قصر يعني قصد مو قصر وصوله خاطئ، بس كونه بحث كافي. فهم يقولون الجماعة أنه معاقبته على الفروع فرع علم بأصل وجود الأديان، هذا كافي. فهذا بعد يصير عدة في المسلم أو لا، لأن المسلم يعلم بوجود دين والعقل يقول لك أكو أحكام، كنت فحص قبل ما تروح ما تعمل بالبراءة. فهذا الدليل وحده ما ينفع، يعني كدليل بالحقيقة مورد، يعني يصلح الإجماع يعني كوجه أولوية صالح، هو أنه يمكن الاستدلال به، قد يستدل ظاهر الاستدلال به تام سواء كان الشيخ دفعه على القواعد، لكن هو الشيخ قلت لكم الدفع السابق هو ما ارتضى رحمه الله، فالظاهر يكفي عن الاستدلال، هذا الإجماع هم يصلح دليلا ثانيا بالمقام. نعم خالف في ذلك صاحب المدارك، يجينا إن شاء الله أن صاحب المدارك يبدو من عنده تبعا للمحقق الأردبيلي خالف في أنه الظاهر عنده أنه العقاب على ترك التعلم مو على الوقوع في الحرام، فيبدو من عنده في المخالفة المشهور. احنا قلنا ترك التعلم ما عندنا دليل لأنه طريقي، فالعقاب على الوقوع في الحرام. يبدو من صاحب المدارك رحمه الله من خلال عبارته ساليجي الشيخ إن شاء الله يتعرض لنا المطلب بعد أدركنا الوقت، أنه يبدو هو خالف، هو تبعا لأستاذ شيخه يعني المحقق الأردبيلي رحمه الله، يبدو منهما أنهم قالوا بأنه العقاب على ترك التعلم لا على الوقوع في الحرام. ووجهه شنو عندهم الساق قبل ما ندخل، كأنه الشبهة اللي صارت في أذهانهم أنه حين الارتكاب هو غافل وعقاب الغافل قبيح وما له معنى، فلا بد أنه والعقاب ثابت بلا إشكال، فما عندهم وجه إلا أن يقولون بأن العقاب على ترك المقدمة مو على نفس الفعل، وإلا حين الفعل هو غافل. وهذا تقدم شبيه هم الذكرون كان كلام عندنا أنه هناك حين العمل هو غافل، فالعقاب على ماذا؟ حين العمل ما يكلف، قبل العمل ذاك وجوب مقدمي، فالتجأوا إلى القول بأنه له المحرم هو وجوب، يعني وجوب التعلم، فهو حيث لم يفحص فقصر، فالعقاب على عدم الفحص مو العقاب على شرب الخمر، لأنه حين شرب الخمر لا يعلم بحرمته والجاهل لا يخاطب، يعني قبح خطاب الجاهل، فلجأوا إلى هذا لهذا القول. لسه هذا يأتي الكلام والمناقشة معهم والحمد لله.